أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ما زال الكلام في النقطة الأخيرة في هذا الفصل، وهي التي ترتبط بما يسمى عندهم بتبعية القضاء للأداء وعدم تبعيته. وأشرت في البحث السابق إلى أن هذه المسألة حسمها يرتبط بالدرجة الأولى في وحدة المطلوب أم في تعدد المطلوب. من الناحية الثبوتية، تارة يكون الدليل الدال على التوقيت متصلاً، وأخرى يكون الدليل الدال عليه منفصلا. في صورة كون الدليل متصلا، مثلا قال المولى صلي من الزوال إلى الغروب، تارة نتبنى على أن يكون للتقييد مفهوم، وهذا يندرج تحت ما يسمى بمفهوم الوصف. لا، هذا النوع من التقييد في المثال الذي ذكرته يرجع إلى مفهوم الوصف. يعني صلي بين هذين الحدين، أو إلى مفهوم القيد الذي قد يكون أعم من الوصف أو من الغاية أو من الشرط. فإذا بنينا على ثبوت المفهوم، فواضح حينئذ ليس فقط ننفي أن القضاء لا يستفاد، القضاء خارج الوقت لا يستفاد من دليل الأداء، بل يكون دليل الأداء دالا على عدمه إذا بنينا على أن الجملة لها مفهوم. يعني صلي في هذا ولا تصلي في غيره، هذا معنى المفهوم، يدل على الانتفاء حين الانتفاء. فإذا بنينا أصوليا على أن الجملة التي تدل على التوقيت لها مفهوم فتدل على الانتفاء عند الانتفاء، صلي بين الحدين ولا تصلي خارجه. إذن ليس فقط أنه لا يوجد دلالة، بل يوجد دلالة على العدم. وأما إذا بنينا أصوليا على أن الجملة ليست لها مفهوم، انتفاء المفهوم للجملة لا يدل على خلافه، معنى أن الجملة ليس لها مفهوم يعني لا نستطيع أن نثبت الانتفاء عند الانتفاء، لا أنه نستطيع أن نثبت الثبوت عند الانتفاء. فإذن إذا بنينا على أن الجملة لها مفهوم، ليس فقط نقول لا دلالة، بل يوجد دلالة على العدم. وإذا بنينا على أن الجملة ليس لها مفهوم، نستطيع أن نقول لا دلالة، ولا نستطيع أن نقول بالدلالة على العدم. نشوف مثلا الجملة الشرطية، إذا جاءك زيد فأكرمه، بناء على ثبوت المفهوم لها تدل على أنه إذا لم يأتك زيد فلا تكرمه، الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا أنكرنا المفهوم، إذا إنكار المفهوم لا يعني أنه إذا لم يأتك زيد أكرمه، مسكوت عنه، يمكن يجب إكرامه، يمكن ماذا لا يجب إكرامه. فهنا إذا بنينا على أن التوقيت له مفهوم، فدلالة الجملة على أنه خارج الوقت لا يوجد صلاة. فلو ورد دليل يدل على القضاء يكون معارضا حينئذ لمفهوم الجملة، فنجري فيه ضوابط بابل التعارض. وإذا بنينا على أن التوقيت ليس له مفهوم، خارج الوقت يكون مسكوتا عنه، ويصح أن نقول لا دلالته. هذا كله أين؟ في أي شق؟ فيما إذا كان التوقيت بالمتصل. أما لو كان التوقيت بالمنفصل، قال أقيموا الصلاة، وفي دليل آخر في وقت آخر قال أوقع تلك الصلاة بين الحدين، ثبوتا يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا الحد دخيلا في المصلحة، لماذا حدده؟ لأنه بدون هذا الحد لا يوجد مصلحة في الصلاة. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. فإذا انتهى الوقت يكون القول بوجوب الصلاة قولا بالحكم بدون ماذا؟ ملاك. لأن فرضنا ماذا؟ أن هذا الحد له دخالة في المصلحة في الملاك. هذا الاحتمال الأول. على هذا الاحتمال هو واضح أن دليلا التوقيت لا يدل على وجوب القضاء في خارج الوقت. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الحد وهذا الوقت دخيلا في مرتبة من المصلحة، وهي المصلحة الإلزامية. المصلحة لها مراتب. لنفترض أن المصلحة إذا وصلت إلى 70 درجة تصبح هذه مرتبة الإلزام، وإذا أقل تصبح مرتبة ماذا؟ الاستحباب. فنقول هذه الوقت المذكور دخيل في مرتبة الإلزام، لأنه دخيل في أصل المصلحة مثل الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول دخيل في أصل المصلحة، يعني خارج الوقت أصلا لا يوجد مصلحة. لا، هذا ليس دخيل في أصل المصلحة، وإنما دخيل في مرتبة الإلزام من المصلحة. بناء على هذا الاحتمال لا نستطيع أن نثبت الوجوب، لأن المفروض ماذا؟ أن التوقيت دخيل في المرتبة الإلزامية. خب، بعد خروج الوقت معناه لا يوجد مرتبة إلزامية، فلا نستطيع أن نلزم بوجوب القضاء. نعم، يمكن أن يقال باستحباب القضاء، يعني الصلاة، القضاء عبارة عن الصلاة خارج الوقت، يمكن أن يقال باستحباب الصلاة خارج الوقت، هذا يخضع للدرجة المتبقية بعد خروج الوقت من المصلحة. هذا الاحتمال كان الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال التوقيت دخيل في مرتبة المصلحة لكن لا الإلزامية، وإنما دخيل في المرتبة العليا من المصلحة الإلزامية. لنفترض المصلحة الإلزامية تبدأ من 70 درجة، في داخل الحد يكون الصلاة مصلحتها 100 درجة، يعني في المرتبة العليا من المرتبة الإلزامية. خارج الحد الذي يزول، الذي يزول ما هو؟ المرتبة الزائدة على أصل مرتبة الإلزام. بناء على هذا الاحتمال الثالث، يعني خارج الوقت يكون في 70 درجة، وسبعين درجة هي المرتبة الدنيا للإلزام، فنستطيع أن نقول بوجوب القضاء. إذن ثبوتا هذه الاحتمالات موجودة، فإن دلت قرينة خاصة على تعيين واحد منها يعمل على مقتضاه، لكن هذا بحثه أين يكون؟ في الفقه، في الأصول لا نبحث عن القرائن الخاصة. أما إذا لا يوجد قرينة خاصة، هذا هو محل الكلام، نحن ودليل أصل الوجوب مع الدليل المنفصل الذي يدل على التوقيت، هذا من الناحية الثبوتية. قلنا يوجد كم احتمال؟ 3 احتمالات. الآن في مقام الإثبات نقول هل يوجد إطلاق لدليل المقيد اللي هو أقيم الصلاة؟ مرة يكون هذا مطلق ومرة يكون مجمل. معنى أنه مطلق يعني صلي في أي وقت كان، فيكون هذا الإطلاق قرينة عامة على بقاء الوجوب حتى بعد خروج الوقت. إذا ثبت أن له إطلاق، يعني إطلاقه هكذا يكون، يعني صلي سواء في داخل الوقت أم في خارج الوقت، فهذا يكون قرينة على تعيين ماذا؟ أن التوقيت ليس هو لإثبات أصل المصلحة، بل لإثبات مثلا المصلحة العليا من الوجوب والأفضل المصالح. بما أنه له إطلاق نتمسك بإطلاقه، فنقول يجب عليك أن تصلي في خارج الوقت. هذا إذا كان له إطلاق. أما إذا لم يكن له إطلاق نحن الدليل الأول مجمل يقول صلي، ولم يكن المتكلم في مقام البيان. جاء الدليل الثاني وبيّن، فمقتضى ذلك أنه لا يصح أن لو تركنا نحن وهذين الدليلين أن نقول ماذا؟ بوجوب الصلاة خارج الوقت. فإذا لا يوجد دليل أو أصل لفظي بعد عدم وجود الإطلاق لكي يتمسك به لإثبات وجوب الصلاة في خارج الوقت، فيصل الدور إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. يصل الدور إلى الأصل العملي. الأصل العملي المتصور في المقام ما هو؟ يمكن أن يكون الاستصحاب ويمكن أن يكون البراء. للوهلة الأولى يقال يجري الاستصحاب، ومع جريان الاستصحاب لا يصل الدور إلى البراءة، لأن الاستصحاب حاكم على البراءة كما ثبت في محله. فنقول قبل غروب الشمس كان يجب علي أن أصلي 4 ركعات، فعندي يقين سابق. بعد غروب الشمس أشك في ارتفاع هذا الوجوب، أستصحب ماذا؟ البقاء. فللوهلة الأولى قد يقال إن مقتضى الاستصحاب هو وجوب الصلاة في خارج الوقت، فالاستصحاب يصب في خانة ماذا؟ أن القضاء تابع للأداء، ولا نحتاج إلى دليل لفظي جديد. واضح الفكرة؟ لكن هذا الاستصحاب لا يجري، سوف يأتي في محله في بحث الاستصحاب أن من أركان وشرائط جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. المهم هو موضوعا، فلو تغير الموضوع يكون دعوى جريان الاستصحاب في الواقع من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وتسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر في الواقع قياس وليس استصحابا. الاستصحاب مع بقاء الموضوع. وفيما نحن فيه مجموع الدليلين يعطينا أن الواجب هي الصلاة بين الحدين، وخارج هذين الحدين هو شيء آخر. فلم يتحقق شرط جريان الاستصحاب ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك. إن قلت إن المباني في تحقيق هذا الشرط مختلفة، أشرت إلى ذلك في بعض المباحث، ويأتي تفصيل ذلك في باب الاستصحاب، لكن الآن بشكل سريع في شرطية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اختلفوا في مناط الوحدة ما هو والتعدد، ما هو مناط الوحدة والتعدد. هناك من يجعل المناط النظر العقلي، فإذا العقل يعتقد بالوحدة فيجري الاستصحاب وإلا فلا يجري. الرأي الثاني أن المناط هو العرف، النظرة العرفية، حتى لو كان عند العقل يوجد تعدد لكن العرف يراهما واحد، كما أشرت إلى ذلك في بحث مثل الوجوب والاستحباب. بالدقة العقلية قد يقال هما شيء واحد، لأنه في الاختلاف في المراتب يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فالعقل يراهما يرى وحدة، لكن العرف يقول لا، الوجوب غير الاستحباب، ينظر إليهما كمتباينين لا كشيئين متحدين. التفتنا؟ فيكون المدار على النظرة العرفية. القول الثالث أن المدار على ما يؤخذ في لسان الدليل، إذا اتضح ذلك فقد يقال إن دعوى الماتن هنا، ماذا ادعى الماتن هنا؟ أنه لا يجري الاستصحاب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ما ذكره هنا يبتني على المذهب الثالث. ما هو المذهب الثالث؟ الاتحاد بحسب لسان الدليل، ولا يبتني على المذهب الثاني الذي هو مختار الماتن. وين؟ في الاستصحاب. استصحاب عنده شرطية القضية المتيقنة والمشكوكة بنظر من؟ بنظر العرف، لا بحسب لسان الدليل. وهنا أنت اعتمدت على لسان الدليل. ليش؟ لأن مجموع ذي القرينة، مجموع ذي القرينة مع القرينة المنفصلة يعطينا ماذا؟ على أن الموضوع ما هو؟ هي الصلاة بين الحدين. خارج الصلاة صار موضوع آخر. إذن أنت اعتمدت على لسان الدليل لا على النظرة العرفية. فللوهلة الأولى كما في بعض الحواشي هكذا أشكلوا على الماتن، لكن خفي عليهم من أن هذه المناطات الثلاث ليس من الضروري أن تكون موردان متباينة، بل في بعض الأحيان النظرة العقلية والنظرة العرفية ولسان الدليل يقولان هذه قضية واحدة. اختلاف في المناط لا يعني الاختلاف في تمام الموارد والمصادق. فهنا صادف أن لسان الدليل يقول بالتعدد، والنظرة العرفية ماذا؟ تقول أيضا بالتعدد. هذا لا يعني أن الماتن التزم بخلاف مبناه الذي يأتي وين؟ في الاستصحاب. واضح الفكرة؟ فإذا الاستصحاب لا يجري، فإذا لا يجري الاستصحاب يكون هذا من الشكل، من الشكل البدوي. الآن بعد خروج الوقت، هل الشارع المقدس شرع لي وجوب الصلاة؟ يكون شكا بدويا. فمقتضى حديث الرفع وأدلة البراءة أنه لا يجب علي الصلاة. واضح صار؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقول: ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على ماذا؟ على عدم الأمر به. صار هذا واضح لوحدها، صارت واضحة. هذا مبتني على أي قرينة؟ القرينة المتصلة وثبوت المفهوم. إذن إذا قلنا نقول بثبوت المفهوم ليس فقط لا يدل، بل يدل على العدم، لأن المفهوم معناه الانتفاء عند الانتفاء، فينتفي الوجوب بانتفائه، بانتفاء ماذا؟ الوقت. هذا إذا كان لها مفهوم. وإذا لم يكن لها مفهوم، انتفاء المفهوم لا يدل على الثبوت، بل يكون بعد ارتفاع القيد مسكوت عنه، فلا دلالة، المسكوت عنه لا دلالة له. واضح العبارة صارت؟ نعم. هذا الشق الثاني. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل. من هذه نعرف أن المقطع السابق كان عن أي عن القرينة المتصلة، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب ماذا؟ إطلاق. لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، ويكون التقييد به بحسب ماذا؟ المرتبة العليا من المصلحة، بحسب تمام المطلوب لا أصل المطلوب. إذا كان أقيم الصلاة له إطلاق المتكلم في مقام البيان، وكلامه له إطلاق يدل على وجوب الصلاة في داخل الوقت وفي خارج الوقت، يكون فائدة التقييد ماذا؟ بيان المرتبة العليا، فأصل الوجوب يكون باقيا، فالتقييد حينئذ بالوقت يدل على تعدد المطلوب لا على وحدة المطلوب. وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، يعني مصلحته تنقص، إلا أنه لا بد من إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت، إذا كان لدليل الوجوب إطلاق، إلا فيما عرفت، هذا الذي عرفناه الآن قبل سطر، أن يكون لدليل الصلاة إطلاق. هذا لم نقل الآن قبل دقيقتين أنه إذا كان له إطلاق نتمسك بإطلاقه لإثبات الوجوب خارج الوقت. ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت. خب إن قلت لماذا لم نقدم الاستصحاب، يقول الاستصحاب لا يجري في حد ذاته، ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت لاختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة، فتدبر جيدا. واضح المطلب صار؟ هذا تمام الكلام في هذا الفصل. لا، هذا استصحاب الجزئي، ليس استصحاب الكل، أي استصحاب الجزئي، يعني نفس هذا الوجوب الذي شرعه المولى، هل هو باق إلى ما بعد زوال الوقت؟ نعلم بأنه أوجب عليه الآن نشك. نعم إذا أردت أن تجري كلي الوجوب الذي كان ثابتا هنا، التفتنا، يكون من استصحاب الكل القسم الأول، لكن استصحاب الكل القسم الأول كسائر الاستصحابات يحتاج إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. فصل. الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله. لفت نظر علماء الأصول أنه في بعض النصوص الشرعية هناك أمر من قبل الشارع وجه إلى أشخاص معينين لكي يأمروا غيرهم بفعل. مثلا في بعض الروايات ورد أمر من قبل المعصوم عليه السلام للآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة وهم أبناء مثلا 7 سنين. هذا من مصادق الأمر بالأمر بشيء. في أول المقصد ثبت لدينا أن الأمر يدل على الوجوب مادة وماذا؟ وصيغة. طيب هذا كنا نتكلم عن الأمر الابتدائي. طيب هذا الأمر الثاني، الإمام الصادق عليه السلام أمر الأب بأن يأمر. أمر الإمام الصادق أمر أول، والأمر يدل على الوجوب، فيجب على الأب أن يأمر. لكن بعد أن يأمر الأب، هل يجب على الابن الامتثال؟ طبعا مع قطع النظر عن بعض الأمور الخاصة، مثلا يقال مثلا لنفترض أنه إذا لم يمتثل يكون هذا عقوقا وبر الوالدين واجب، وهذا صار بحث آخر لخصوصية. تبدنا كلامنا مع انتفاء أي خصوصية خارج. فمن هنا هذه الظاهرة جعلت علماء الأصول يأخذون موقفا منها. فوقع الخلاف، جماعة قالوا إن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لا يجب على المأمور به الثاني، فلا يجب على المأمور الثاني أن يمتثل. المأمور الأول من؟ في المثال الأب. المأمور الثاني هو الأب، لا يجب على المأمور الثاني أن يمتثل. فهذا يعني أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء. وجماعة قالوا لا، يجب عليه أن يمتثل، فيكون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء. أما الطائفة الأولى في المطولات والكتب المبسوطة ذكر لهم أدلة، أكتفي بالإشارة إلى دليل واحد حاصله. ذكروا أنه لو أن الآمر الأول التقى بعد أمره بالمأمور الثاني، مأمور الثاني من؟ الابن، وقال له لا تفعل ذلك الشيء، لما كان عند العرف في ذلك تناقض. فعدم التناقض عند العرف يكشف كشفا إنيا عن أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. أنا قلت هذا دليل على، نسيت كيف رتبت الأقوال، هذا دليل على أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا. أنا ناسي أي ذكرت أولا أو ثانيا، صححوها إذا في اشتباه. واضح الفكرة؟ يعني الذين قالوا بأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، هذا هو دليلهم. لو كان أمرا به لكان الآمر الأول قد ناقض نفسه، لأنه أمر به أولا ونهى عنه ثانيا. والحال أن العرف لا يحكم بوجود تناقض. ما أدري واضح الدليل؟ شوف مثلا رئيس الشركة أمر المدير العام بأن يأمر أحد عماله بشيء، ببيع مثلا شاحنة للشركة، ثم بعد ذلك رئيس الشركة التقى بذلك العامل وقال له لا تبع الشاحنة. هذا عند العرف لا يعد تناقضا. نستكشف من عدم عده تناقضا عند العرف ماذا؟ أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به، لأن الأمر به ينافي النهي عنه، لا تناقض، فيكون بينهما تناقض. حكم العرف بعدم التناقض كاشف على أنه ليس أمرا به. هذا الذين نفوا أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. أصحاب القول الآخر أيضا تمسكوا بالعرف، قالوا بالنتيجة صيغة الأمر أو مادة الأمر تدل عرفا على ماذا؟ على الوجوب، كما ثبت في محله. وهذه الدلالة عند العرف تبقى سواء في أمر واحد ومتعلق واحد أو عدة أوامر ومأمورين. بالنتيجة أمر رئيس الشركة للمدير العام متعلقه أن يأمر المدير العام، هذا يكون واجبا. أمر المدير العام ببيع الشاحنة هذا صيغة أمر أو مادة أمر ظاهر عند العرف في الوجوب. فكلا القبيلتين استندا إلى ماذا؟ إلى العرف. واضح صار الفكرة؟ هذا الأقوال أو هذا طريقة البحث المتعارفة عند القدماء. المصنف رحمة الله عليه تبعا لجمع من متأخري علماء الأصول قالوا أولا من الناحية الثبوتية يوجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون أمر المأمور الأول مأخوذا على نحو الطريقية وليس له موضوعي، مثل أمر الباري تبارك وتعالى لرسله بأن يأمر الناس بالصلاة مثلا. أمر الرسل مأخوذ على وجه طريقي، الله يريد أن يوصل هذا الشيء، الغرض الأساسي عنده ما هو؟ أن يصلي الناس. تمام المصلحة قائمة في أي شيء؟ في صلاة الناس. لكن بما أن الباري تعالى عن أن يخاطب البشر بنفسه وسط مبلغين لأحكامه، فإذا لم يكن أمر الواسطة له موضوعية تكون تمام الموضوعية للأمر الأول، فيجب ماذا؟ الامتثال. هذا الاحتمال الأول أن يكون أمر المأمور به أو أمر المأمور الثاني مجرد طريق لإيصال أمر الآمر الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون له موضوعية، هذا الذي يكون له موضوعية يحتمل فيه احتمالان: أن يكون تمام الموضوعية للأمر الثاني. كيف؟ مثل الآن نمثل لذلك بمثال. الملك قال لابنه: اذهب إلى المملكة والرعية واصدر أوامر. ليش؟ يريد أن يدربه من بعده على إصدار الأوامر. هنا ليس له غاية الملك هذا بماذا يأمر، فتمام غرض المولى ماذا؟ أن يصدر ابنه أوامر. ففي هذه الحالة لا يكون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء. لو أمر الابن مثلا الخدم بأن يقتلوا فلانا، فلا يجب عليهم ماذا؟ الطاعة، لأن تمام الغرض يحصل بمجرد الأمر. فتمام الموضوعية لهذا الأمر الثاني أن يصدر، وصدر، فلا تبقى حالة منتظرة. هذا الاحتمال الأول من الاحتمال الثاني. احتمال الثاني أن يكون له موضوعية لكن بحيث يكون الغرض موزع على أمر الثاني والفعل، على طريقة أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. لنفترض أن هناك مصلحة في الفعل، اللي هو مثلا بيع الشاحنة في المثال، لكن هذه المصلحة ليست هي تمام الموضوع، بل تمام الموضوع هو مصلحة الفعل وأن يكون عن هذا الطريق. كما نفهم من بعض الزيارات والأدعية والأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤتى عن بابهم صلوات الله وسلامه عليه، لا مطلقا. فيوجد مصلحة في العبودية، لكن تمام المصلحة ليست في العبودية، بل أن تكون العبودية عن هذا الطريق. واضح الفرق بين صار عندنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن يكون الأمر الثاني مجرد طريق وليس له موضوعية، فعلى هذا الاحتمال يكون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء. احتمال الثاني أن يكون الأمر الثاني له تمام الموضوعية بحيث أن الغرض يحصل بمجرد صدور الأمر الثاني. فلو علمنا بقرينة على أنه على هذا، لا يجب على الرعية أن يطيعه، لأن الغرض تحقق بمجرد صدور الأمر الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون تمام الغرض موزع إلى جزئين: جزء على الفعل الخارجي، وجزء عن أن يكون عن هذا الطريق. ففي هذه الحالة أيضا، في هذه الحالة لا يكون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء إلا إذا كان عن هذا الطريق. التفتنا؟ هذا في مقام ماذا؟ الثبوت. في مقام الإثبات إذا دلت قرينة خاصة ماذا؟ نأخذ بها. أما إذا لا، نحن وذلك الأمر. قال الإمام الصادق عليه السلام للآباء: مروا أولادكم أن يصلوا لسبع. فلو خلينا وذلك من دون أي قرينة، الصحيح أنه لا دلالة له، وسوف يأتي توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غدا إن شاء الله.